الصلاة والسلام على محمد وعلى آله. خب، كان الكلام فيما ذكره صاحب الكفاية عليه الرحمة. كان ما ذكره صاحب الكفاية عليه الرحمة، وهو أن ذكر ثلاثة مطالب كما ذكرنا، هو ضابطة الفارق ما بين اجتماع الأمر والنهي ومسألة باب التعارض، والثاني هو الدليل الإثباتي. فيلم لا بس
الصورة
بوكلة يعني مو فيديو. والشيء الآخر اللي ذكره هو الدليل الإثباتي، والثالث هو الثمرة المترتبة على ذلك. وذكرنا أن الثمرة المترتبة على ذلك أنهم قالوا بأنه بناء على الامتناع ودخول المسألة في باب التعارض، قالوا بصحة العبادة أن نأتي بها، بينما في باب التعارض بقيم جانب النهي قالوا بعدم صحة العبادة. فهنا ظهرت الثمرة، أنه إذا أدخلناها المسألة في باب الاجتماع فسوف يحكم بصحة العمل المأتي بصحة العبادة مع دخول هذا البحث ودخول المسألة في باب التعارض. بعد ذلك المصنف رحمة الله عليه أو صاحب الكفاية رحمة الله عليه يقول بأنه مو فقط العبادة الصحيحة يرتقي، ويقول لا، امتثال الأمر يتحقق. فكأنه يأتي بوجهين آخرين بحيث يحقق إجزاء وتحقق امتثال هذا الأمر العبادي. ما هم الوجهان الآخران؟ قال بأنه أن الأحكام الشرعية عندما نقول هي تابعة للمصالح والمفاسد، وأن هذا الحكم الشرعي يتبع المصلحة والمفسدة المؤثرة في الحكم الشرعي. هذه المصلحة والمفسدة تارة تكون المصلحة والمفسدة الواقعية، يعني إذا كانت هناك مفسدة واقعية فهذا حرام، إذا كانت هناك مصلحة واقعية فهذا واجب. سواء علم بذلك المكلف أو لم يعلم، فعلم المكلف لا تأثير له في الوجوب والحرمة، لن يكون له تأثير في الوجوب والحرمة. وتارة نقول لا، تقول لأن نقول أن الحسن والقبح هو الحسن والقبح العقلي والفعلي، يعني إذا فعل فعلا وكان يعلم أنه حسن فيستحق هذا الفاعل المدح، وإذا فعل فعلا وكان يعلم أنه قبيح فيستحق هذا الفاعل الذنب، لأنه فعل أو يستحق المدح لأنه علم بكونه قبيح وتركه. فإذا كان يعلم أنه قبيح وفعله فإنه يستحق الذنب حينئذ. فإذا جعلوا هناك أن هذه الأحكام أن الأحكام تابعة للمصلحة والمفسدة التي تؤثر في حسن الفعل وقبحه، إذا كان الحسن والقبح فعليين، يعني تارة نقول أنه تابع للمصالح والمفاسد الواقعية والعلم والجهل بها لا يكون مؤثرا أصلا في هذا الأمر، وتارة أنها تقول أنها تدور مدار الحسن والقبح العقلي، يعني الحسن والقبح يعني هذه الأوصاف هي أوصاف علمية متعلقة بعلم الشخص، أنه أنت إذا تعلم بكون هذا حرام أو تعلم بقبحه بحسنه وتفعله فتستحق المدح، إذا تعلم بقبحه وتفعله تستحق الذنب، فإلها ارتباط بعلمه. فإذا قلنا بأن المدار أن الفاعل أن مدار هذا الحكم ومدار الامتثال هو مدار علمه، يدور مدار علمه، يعني ما إذا كان عالما فإنه يكون واجبا، وإن كان هذا الرأي مو هو الرأي القوي، إذا كان عالما يكون واجبا، إذا لم يكن عالما كان محرما لم يكن واجبا، يعني هذا كما سوف يأتي الإشكال عليه يكون أشبه بالتصويب، راح تصير نتيجة هي التصويب. فإذا قلنا بهذه المقولة، إذا قلنا بهذه المقولة، نأتي إلى محل كلامنا أن هذا الفرد وهذا المكلف جاء وهو شاكر وهو جاهل بالحرمة. إن هذا المكلف جاء وهو جاهل بالحرمة. لما كان جاهل بالحرمة حينئذ ما أمامه إلا الأمر، فالوجوب ينصرف إلى من؟ إلى ما كان عالما به، فهو عالما بالواجب ولا يعلم بالنهي لأنه جاهل، فلا يوجد هناك قبح في فعله، ولا يقع هذا منهي عنه، وإنما يقع هو الأمر فقط متوجه إليه ولا يعلم أي مقابل وأي شيء مانع من هذا الأمر، فحينئذ يرتقى العبادة صحيحة ويكون ممتثلا للأمر، ويكون ممتثلا للأمر. هذا الوجه الأول. أما إذا قلنا له أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، علم ما علم ما له علاقة، وهو الذي عليه الأشهر والأقوى والأكثر، وهو مذهب العدلية أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، هاي المفاسد المصالح والمفاسد الواقعية حينئذ يراها بأنه بأن الحكم الحرمة تثبت حتى لو لم يكن عالما، لكن أكو حرمة. زين، هنا هل يمكن أن يقع هذا الفعل ويكون صحيحا ويكون ممتثلا للأمر المتوجه إليه، مع أنه في الواقع ماكو أمر، في الواقع قدمنا جانب النهي لكنه جاهل يتصور هناك أمر، لكن في الواقع ماكو أمر. هل يمكن تصوير الامتثال في مثل هذا المورد أيضا؟ يقول نعم. يقول لمن هو كان عندما أتى بهذا الفعل، لأنما أتى بهذا الفعل العقل لا يرى فرقا، باعتبار هو جاهل بالحرمة، لا يرى فرقا بين هذا الفرد وهو الصلاة هنا والصلاة في مكان آخر. هو عندما كان جاهلا بالحرمة لا يرى هناك فرق بين هذا الفرد وبين الفرد الآخر. إذا لا يرى فرق بين هذا الفرد والفرد الآخر، فحينئذ يكون هذا لا يرى فرق من أي جهة، فهذا في هذا المكان ذاك في هذا المكان، من جهة وفائها بغرض المولى لا يرى العقل فرقا بين هذا الفرد وهذا الفرد لأنه جاهل بالحرمة. فلما لا يرى فرق حينئذ سوف يكون ممتثلا للأمر ويتحقق امتثال الأمر مع ذلك. واضح شلون تصويره؟
قصوري
سيدي. نعم قصوري. بلي كله في الجهل القصور يعني، لكن هو هاي الإضافة الترقي اللي يترقى إلى المحقق الآخر بأنه إحنا مو بس نصحح العبادة ونقول هي مجزية، وإنما نقول هو ممتثل للأمر. شلون يصور امتثال الأمر؟ يصور امتثال الأمر على أحد هذين المبنيين. إذا قلنا أن المصالح والأحكام تابعة لما اعتقده من حسن وقبح في الأفعال، فحينئذ هنا هو لا يعتقد القبح أصلا، فالحكم يدور مدار علمه، فيكون الفعل صحيحا ممتثلا لأمره. إذا قلنا لا، الحكم لا يدور مدار علمه وإنما مدار المصالح والمفاسد الواقعية وحسن الأفعال وقبحها الواقعي، مو مدار علمي، علمه لا دخل له، فحينئذ يقول بما أنه جاهل ففي مورد الاجتماع لا يرى عقله فرقا بين هذا الفرد وفرد آخر في وفائه بغرض المولى. فعندما لا يرى فرق بينه وبين الفرد الآخر، حينئذ يقول هذا محقق لغرض المولى فيكون امتثالا لأمره. هذا عموما ما ذكر في وجهي في ما ذكره المحقق الآخر في المقدمة 8 و9 و10. المتأخرين عن المحقق الآخر أشكلوا عليه وذكروا عدة إشكالات. الإشكال الأول الذي ذكر بأنه أنت جعلت ضابطة مسألة الاجتماع هو توافر ملاكي الحق في المجمع. وضابط مسألة التعارف أن يكون هناك ملاك واحد، ملاك أحد الحقين في المجمع وفي مورد الاجتماع. خب هنا التساؤل الذي يرد، يعني من لا يرى تبعية الأحكام للملاكات ولا يرى تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، هل يرفض بحث التعارض ومسألة اجتماع الأمر منه؟ لو أيضا يبحث بناء على ضابطة اجتماع الأمر والنهي هي محقق وتوفر ملاكا كل الحكمين، معناه أن الذي يقول أن الأحكام ليست تابعة الملاكات وليست تابعة للمصالح المفاسد فهو يبحث، لا يبحث تعارض شنو ولا يبحث اجتماع الأمر والنهي، مع أن مسألة اجتماع الأمر والنهي وبحث التعارض هذان بحثان يبحثهما حتى الأشاعرة الذين لا يقومون بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، فهذا خلاف ما هو الواقع، وبالتالي ما ذكرته من هذه الضابطة لا تتم على كل من بحث هذه المسألة، بدليل أنهم يبحثونها، فلما يبحثونها ما يبحثونها من جهة تنافي الملاكات أو وجود ملاك واحد وليس ملاك كلا الحكمين. هذا أول. ثانيا ما ذكره الأخوان رحمة الله عليه وهو التفرقة، أنه ذكر أنه في موارد الاجتماع إجا عبر تعبير وهو تزاحم المقتضيين، لما عبر أن ضابطة الاجتماع هي وجود ملاك كلا الحكمين عبر عنه أنه في هذا الفرض يوجد تزاحم المقتضيين، فالآخرين تصوروا بأنه المحقق الآخر يريد أن يفرق بين التزاحم والتعارض من هذه الجهة، أن التعارض فيه تزاحم بين المقتضيات، مقتضيات الأحكام تتزاحم في هذا المورد، بينما في التعارض لا يوجد هذا التزاحم المقتضيات، ودخلوا في بحث فارق ما بين التزاحم والتعارض، يعني نتيجة هذه النقلة أن الآخر يريد أن يبين الفارق ما بين باب التزاحم وباب التعارض. كيف يكون الفارق؟ يكون الفارق بينهما أنه في التزاحم هناك تزاحم مقتضيات وفي التعارض لا يوجد تزاحم مقتضيات، فحينئذ دخلوا في بيان أن ما هو ضابط التزاحم وما هي ضابط التعارض والفرق بينهما. السيد رحمة الله عليه تعرض ذلك في بحث الترتب. الآخرين جاءوا وقالوا الآخرون أصلا ما يريد يدخل في ما يريد يبين ضابط التزاحم شنو، هو يريد يبين الفارق ما بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة التعارف، ولا يريد يبين ما أنه التزاحم ما هو فرقه عن التعارف. إذا كان يريد أن يبين فرقه عن التعارف وأن التزاحم هو تزاحم مقتضيات، وبعدين إجوا أشكلوا عليه، كلهم أشكلوا عليه أن التزاحم ليس تزاحم مقتضيات، وأن التزاحم هو تزاحم في مقام الامتثال. التزاحم الذي نبحث عنه هو تزاحم هو في عدم قدرة المكلف على الإتيان بكل الفعلين، بعدم قدرة المكلف على امتثال كل الحكمين، هذا هو التزاحم، تزاحم في مقام الامتثال، مو تزاحم بين المقتضيات. التزاحم بين المقتضيات يعني بين الملاكات، وهذا التزاحم مو وظيفة العبد وإنما وظيفة المولى، هو اللي يقرر يا هو مقتضي هو أهم مقتضى، يا هو ملاك أهم من ملاك، يا هو شيء هو أهم من شيء. أما مجرد وجود تزاحم فيدخل في باب التزاحم الذي نحن نبحث عنه، لا، تزاحم المقتضيات ليست في وظيفة المكلف. كلهم أشكلوا على المرحوم الآخر أنه الحديث في التزاحم هو تزاحم في مقام الامتثال، والتزاحم الذي لا يتمكن وعدم قدرة العبد من امتثال كلا التكليفين، وعدم قدرة العبد على امتثال كلا التكليفين، هذا هو التزاحم اللي نقدم الأهم والمهم القدرة وكذا إلى آخر المرجحات باب التزاحم. فلذلك هذا كان إشكال، أنه التزاحم ليس التزاحم بين المقتضيات وإنما هو التزاحم الامتثال. أما إذا أجينا قلنا لا، أصلا الآخر ما يريد يتعرض للتزاحم وإنما وما يريد يقول يا بأنه هذا التزاحم هو وظيفة المكلف أن يحله، وإنما تعبيره اضطره إلى ذلك، ولا يريد يدخل المسألة مسألة الاجتماع في باب التزاحم، أنه وجود المقتضيين فهي تدخل في التزاحم. يقول لا، إحنا عندنا مسألة اجتماع الأمر والنهي، وعندنا مسألة التعارض، أردنا أن نفرق بين الضابطة في كل منهما، والضابطة في كل منهما هي ما ذكرناه. فإذا ليست الضابطة وليس المدار هو مدار اتفق ما بين التزاحم والتعارض، حتى يأتوا ويشكلوا عليه أن التزاحم المقصود عندما نفرق بينه وبين التعارض هو التزاحم في مقام الامتثال، والتزاحم في مقام الامتثال معناه أن يكون كلا الحكمين فعليين، بينما إن تزاحم اللي أنت عرضته هو تزاحم بين المقتضيين، وأن يكون كلا الحكمين في مقام بيان المقتضي، أن طبيعة الصلاة ممكن أن تكون هنا وأن هذا صالح لأن يؤمر به أمرا فعليا، إذا ما أكو أمر فعلي أو أكو ما له علاقة، المهم أكو مقتضي وأكو مقتضي هنا، وتزاحم كل المقتضيين هو الذي يؤدي إلى هذا الأمر. فإذا الإشكال الرئيسي الذي أشكل على الآخر على المرحوم الآخر بأنه أنت أدخلت المسألة في باب التزاحم، وهنا لا يوجد هناك تزاحم، والتزاحم وتزاحم في مقام الامتثال وليس تزاحما في بين المقتضيين. التزاحم بين المقتضيات هذه ليست من شؤون العبد، وإنما هم من شؤون المولى الذي يكون الفعل الواحد فيه مقتضى الحرمة وفيه مقتضى الوجوب، هذا خارج عن تزاحم المصطلح. هكذا هذا كان تقريبا الإشكال الرئيسي الذي أشكله على المرحوم الآخر، وهذا الإشكال الرئيسي تابع لماذا؟ تابع لهم فهموا من المرحوم الآخر أنه يريد بيان الضابط الفارق ما بين التزاحم والتعارض، وهو لا يريد بيان، أما إذا قلنا أنه لا يريد ذلك فحين هذا ما راح يكون إشكال على المرحوم الآخر. أما إذا أتينا بين في التعارض، التعارض هو تنافي بين الحكمين في مقام الجعل والتشريع، مو في مقام الفعلية، التنافي بين الحكمين في مقام الجعل والتشريع، يعني لا يمكن المولى أن يجعل هذا الحكم وأن يجعل هذا الحكم، جعل كل الحكمين هناك تنافي بينهما، هذا التنافي بينهما كيف يمكن حله؟ حينئذ نقدم دليل، نقدم مرجحات باب التعارض، نقدم هذا الدليل أو نقدم هذا الدليل. فإذا الإشكال الثاني أن التنافي، أن باب التعارض أن يكون ملاكا واحدا، أو أنه ذكر أن الإطلاق يدل على أن كلا الحكمين فعليين، التعارض ما له علاقة بفعلية الحكم، التعارض هو أن يكون وما له علاقة بأن يكون هناك مقتضي واحد أو مقتضيين أو غير، الكلام أنه تنافي في مقام الجعل والتشريع، أنه في مقام جعل المولى لهذا الوجوب لا يمكن أن يجعل في هذا المولى الحرب أيضا، في مقام الجعل والتشريع يكون هناك تنافي بينهما، غايتها هذا التنافي وهذا التعارض، قد يكون ذاتيا كشيء واحد يجعل له وجوب وعدم وجوب، أو يجعل له وجود وحرمة، أو يكون التنافي تنافي عرضي كما في وجوب صلاة، في وجوب صلاة الظهر والجمعة لا يوجد تنافي بينهما، الظهر واجبة الجمعة واجبة، لكن لأننا نعلم من الخاص أنه لا يوجد إلا وجوب واحد، فبذلك يحصل هناك تنافي بالعرض بينهما. ودخول المسألة في باب التعارض يكون بل كما ذكرنا بناء على سراية المحبوبية من متعلق الأمر إلى النهي، أو سراية المبغوضية من النهي إلى متعلق الأمر، يكون هناك اجتماعا حقيقيا ووحدة حقيقية، فتدخل المسألة في باب التعارض فيكون تعارضا بالعرض. إذا هذا كون المسألة باب الاجتماع ثم تدخل في باب التعارض، هذا لا علاقة له بالملاكات أصلا، ولا علاقة له بأن القائل بذلك يجب أن يقول بناء على تبعية الأحكام للملاكات والمصارع الفاسد وعدمها على الإطلاق، والأشاعرة والعدلية كلاهما يبحثان في هذه المسألة، وبقية الكلام إن شاء الله تأتي. أكو فقط رواية بديت أشير لها البارحة، يعني كان قرأتها فلا بأس فيه، رواية عن جابر بن عبد الله، يرويها الشيخ التونسي في الأمالي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما صلاة الفجر ثم انفتل انتهت، وأقبل علينا يحدثنا فقال: أيها الناس، من فقد الشمس فليتمسك بالقمر، ومن فقد القمر فليتمسك بالفرقدين. قال: فقمت أنا وأيوب الأنصاري ومعنا أنس بن مالك جابر، فقلنا: يا رسول الله، ومن الشمس؟ قال: أنا. فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضرب لنا مثلا فقال: إن الله تعالى خلقنا وجعلنا بمنزلة نجوم السماء، كلما غاب نجم طلع نجم، فأنا الشمس، فإذا ذهبت فتمسكوا بالقمر. قلنا أو قلت: فمن القمر؟ قال: أخي ووصي ووزيري وقاضي ديني وأبو ولدي وخليفتي في أهلي علي بن أبي طالب. قلنا أو قلت: ومن الفرقدين؟ فقال: الحسن والحسين. ثم مكث مليا فقال: فاطمة هي الزهرة، وعترتي أهل بيتي هم القرآن، والقرآن معهم لا يفترقان حتى يرد علي. صلوا على محمد وعلى آله.